والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا يزال الكلام في تحديد القبلة، وقلنا أن لا خلاف في أن القبلة لجميع المسلمين هي الكعبة المشرفة، ولكن وقع الكلام في تحديد المراد منها. وقلنا أن في المسألة احتمالات خمسة. كان الاحتمال الأول منها هو أن القبلة هي خصوص بناء الكعبة وجدرانها، وقلنا أن هذا الاحتمال باطل جزما ولا قائل به، وإلا لزالت القبلة بزوال ذلك البناء عند انهدامه لا سمح الله، أو عند نقله من مكان إلى مكان آخر، ولا تعود بإعادة بنائها، لأن البناء الجديد مغاير للبناء السابق. ولذلك هذا الاحتمال سنخرجه من الحساب أصلا، ولا نعده احتمالا أصلا، إنما ذكرناه لتوضيح بقية الاحتمالات. إذن في الاحتمال الثاني الذي سيكون أولا بعد حذف هذا الاحتمال، سنعتبره احتمالا أولا في حسابنا الجديد، أنها نفس الكعبة المشرفة لكن لا بمعنى البنية، وإنما بمعنى الحيز التي هي فيه، الحيز الذي فيه البناء، وليس بمعنى خصوص البناء والجدران. وأيضا هذا الاحتمال لم يعرف له قائل. نعم ورد في بعض كلمات العلامة والمحقق وغيرهما أن القبلة هي الكعبة لمن يتمكن منها، وأنها جهة الكعبة لغير المتمكن من العلم بها، ونقلت لكم الكلمات والمصادر في الدروس السابقة. هذا الاحتمال، هذا القول يحتمل أن يكون راجعا ل يعني قول العلامة والمحقق راجعا لهذا الاحتمال، ويحتمل فيه معنى آخر سيأتي مني توضيحه. هذا الاحتمال الأول سنعده احتمالا أولا بعد حذف الاحتمال الأول الباطل جزما. الاحتمال الثاني هو أن الكعبة هي أن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لمن كان خارجه، اختاره جماعة منهم المحقق في شرائع الإسلام، وأعطيتكم المصدر. وأيضا لعل مراد من قال بذلك معنى آخر سيأتي توضيحه، وإلا هذا القول على ظاهره يلزم منه لازم باطل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنها الفضاء الذي فيه البناء بما له من امتداد من تخوم الأرض إلى عنان السماء، اختاره جماعة منهم صاحب العروة، بل هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع. هذا الاحتمال الثالث وفق الحساب الجديد. الاحتمال الرابع أنها الحيز والمكان المشغول فيه، المشغول ببناء الكعبة وما يعلوه وما هو أخفض منه بمقدار يلحق به عرفا. فارق هذا الاحتمال عن الاحتمال الثالث أن أصحاب الاحتمال الثالث يقولون أن القبلة هي الحيز الذي فيه البناء وما يعلوه من فضاء إلى عنان السماء وما هو أخفض منه إلى تخوم الأرض. هذا الاحتمال الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن القبلة هي الكعبة بمعنى الحيز الذي فيه البناء وما يعلوه وما هو أخفض منه بمقدار يلحق به ذلك العرف، ليس إلى تخوم الأرض أو عنان السماء. وقال هذا هو الحال في جميع الأوقاف والأملاك في المساجد وغيرها، فلا يتعدى الوقف والملك من ناحية السفل والعلو إلا بالمقدار الذي يعد من توابعه ولواحقه عرفا دون الزائد على ذلك. وتظهر الثمرة بين القولين فيما اجتاز شخص فوق السطح العالي للبيت أو للبيت الحرام أو للمسجد أو الملك بعلو فاحش كما لو كان في طائرة. فعلى رأي المشهور لا يجوز ذلك الاجتياز بالنسبة للجنوب في البيت الحرام والمسجد، ولا يجوز إلا بإذن صاحب الملك، وقد تكون هذه ليست قضية عرفية، بينما يجوز ذلك على رأي السيد الخوي. لكننا نقول لا تلزم هذه الثمرة حتى على قول المشهور، لأنه يوجد فرق بين الأملاك والمساجد في مسألة الاجتياز والتصرف وبين الاتجاه في القبلة. لماذا؟ لأنه توجد سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي قائم على أن الاجتياز إنما يحرم في الفضاء الملحق بالمسجد الحرام والمسجد عموما والملك عموما، في الاجتياز الذي في الفضاء الذي يلحق بذاك المسجد أو البيت أو المسجد الحرام عرفا، وهكذا من جهة السفر. وتوجد ثمرة أخرى تتصور على الفرق بين القولين. الثمرة فيما لو صلى المصلي في الطابق 100 من عمارة قريبة من المسجد الحرام مثلا، على رأي المشهور صلاته صحيحة لأن القبلة هي الحيز والفضاء الذي يمتد إلى عنان السماء، بينما يفترض أن لا تكون صحيحة على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن الطابق 100 لا يواجه الفضاء الملحق عرفا بالكعبة المشرفة. لكن مع ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يلتزم بهذا اللازم. لماذا؟ لأنه يقول بأن الكعبة هي الحيز والفضاء الملحق به عرفان، لكنه يرى صدق الاستقبال حينئذ، يقول يصدق الاستقبال، فالواقف على سطح لو أراد استقبال من في ساحة ذلك، على الواقف على سطح دار لو أراد استقبال من في ساحة تلك الدار لا يلزمه النزول ليتساوى الموضعان، بل يكفيه الاتجاه إلى موضعه. وسيأتي مني أن أقول إن العرف كما يرى الشيخ المصنف ذلك يمنع من صدق الاستقبال والمواجهة فيما لو كان الارتفاع شاسعا. فتوجد ثمرتان لكن لا المشهور يلتزم باللازم المترتب على قوله، ولا السيد الخوئي يلتزم باللازم المترتب على قوله. حينئذ نحتاج أن نناقش هذه الاحتمالات واحدا واحدا لنرى ما هو أقل الاحتمالات إشكالا. أما الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الأول إن القبلة هي الكعبة المشرفة بمعنى الحيز التي هي فيه، الفضاء الذي هي فيه، هذا الاحتمال أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه يلزم منه بطلان صلاة قسم من الصف الطويل من الجماعة، إذا كان صف الجماعة طويلا أطول من طول الضلع المواجه من الكعبة. يقولون إن جدار الكعبة في كل ركن عبارة عن 24 ذراعا، فإذا كان صف الجماعة أطول من 24 ذراعا حينئذ فصلاة من خرج عن ذلك لا تكون مواجهة للكعبة. وهذا الإشكال كما يرد على الاحتمال الأول يرد على الاحتمال الثاني، يرد على القولين الثالث عفوا والرابع، يرد على قول السيد الخوئي رحمة الله عليه وقول المشهور، ولذلك سنرده ونعود له عندما نتحدث عن هذين القولين. الإشكال الأول إذن ليس بإشكال، لأن الإشكال الأول وإن كان لا يرد على القول الثاني إذا كان المراد به ما هو ظاهره من أن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لمن خارج المسجد، وهي الحرم لمن كان خارج الحرم، لا يرد هذا الإشكال على هذا القول، لكنه يرد على الاحتمال الأول الذي يقول إن القبلة هي الكعبة بمعنى الحيز التي هي فيه، ويرد على القول الثالث الذي هو للمشهور إن الكعبة هي الحيز والفضاء الملحق به من تخوم الأرض إلى أعنان السماء، ويرد على القول الرابع الذي هو للسيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يقول بأن الكعبة أن القبلة هي الكعبة وما يلحق بها عرفا من فضاء. ولذلك سنعود لهذا الإشكال. نعم يلزم على الاحتمال الأول الإشكال الثاني، هذا الإشكال حاصله أن من يصلي في بلد أو موضع أكثر ارتفاعا من الكعبة. الاحتمال الأول ماذا يقول؟ القبلة هي الكعبة بمعنى الحيز التي هي فيه، فمن يصلي في موضع أعلى من الكعبة أو في موضع منخفض أكثر انخفاضا من الكعبة المشرفة والحيز التي هي فيه فصلاته باطلة بناء على كروية الأرض، لأنه بعض المواضع بناء على كروية الأرض ستكون أعلى من الكعبة، وبعض المواضع ستكون أكثر انخفاضا، بل حتى بناء على كونها مسطحة، كما لو صلى المكلف في موضع أعلى من الكعبة كأعالي الجبال أو في موضع منخفض كالسرداب. أو على الأقل يرد الإشكال في الصلاة في الطوابق العلوية للمسجد الحرام، أو في سراديب في سرداب المسجد الحرام، يرد الإشكال على هذا الاحتمال. الاحتمال الأول أيضا واضح البطلان، لأنه ستكون الصلاة ما دام يقول هي الحيز، القبلة هي الحيز التي فيه الكعبة بدون أن يلحق فضاء، فستكون الصلاة في مكان أكثر ارتفاعا من الكعبة أو في مكان منخفض عن الكعبة ستكون الصلاة باطلة. واضح. وقلت أنه قد أشير إلى بطلان هذا الاحتمال في بعض الروايات، وهي رواية عبد الله بن سنان التي ناقشنا في طريق الشيخ الطوسي فيها إلى الطاطري، وقلنا أنها ضعيفة على الأقل بعلي بن محمد بن الزبير، على الأقل بعلي بن محمد بن الزبير، لأن ابن الزبير لا يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ النجاش، من مشايخ الإجازة، وفيها مشكلة أخرى من جهة ابن أبي جيد، فهو لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الشيخ النجاشي. وقلت إن الشيخ المصنف اعتبرها موثقة، اعتبرها صحيحة، لأنه يوثق ابن أبي جيد باعتباره من مشايخ النجاشي، ويوثق ابن الزبير باعتباره من مشايخ الإجازة، لكني قلت حتى على مبناه يفترض أن يعبر عنها بأنها موثقة. لماذا؟ لأن الطاطري واقفي ثقة، وهي موثقة من جهتين. إذا أخذنا بطريق الشيخ الطوسي في المشيخة ففيه مشكلة أخرى بابن كيسبة وهو مهمل، لكن في الفهرس ابن كيسبة يرويها في طبقة واحدة، في طبقة واحدة مع ابن فضال، فأيضا الطريق فيه شخص فطحي والطاطري واقفي في الرواية موثقة على مبناه، ولكن على ما نرجح من عدم قبول كفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق، فالرواية لا تصلح إلا مؤيدا. الرواية عن أبي عبد الله، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سأله رجل وقلت لا تضر مجهولية الرجل، لأن الظاهر من لسان الرواية أن عبد الله بن سنان سمع جواب مباشرة أن الإمام قال: صليت فوق أبي قبيس العصر، وأبي قبيس جبل فوق الكعبة، فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنها قبلة الكعبة من موضعها إلى السماء. وهذه الرواية تصلح للإشكال على الاحتمال الأول، وتصلح للاستدلال بها على رأي المشهور، لكننا لأننا نناقش في السند فنقول هي تصلح للتأييد للإشكال على الاحتمال الأول، وتصلح للتأييد لرأي المشهور. هذا كله قد مر، أردت أن أعيدكم له لربطكم في الدرس. أما الاحتمال الثاني، هذا كله قد مر. الاحتمال الثاني الذي هو الثالث بعد إذا حسبنا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني وهو أن القبلة هي الكعبة لمن في المسجد، وهي المسجد لأهل الحرم، وأنها الحرم لمن هو خارجه. واستدل لهذا الاحتمال بل القول بعدة روايات ذكرها الشيخ الحر في الجزء الرابع صفحة 303 أبواب القبلة الباب الثالث، ذكر في هذا الباب 4 روايات. الرواية الأولى في الباب الثالث صفحة 303 باب الثالث من أبواب القبلة في الجزء الرابع صفحة 303 الحديث الأول، قال: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى مذكور في المشيخة، وذكره الشيخ الحر في الوسائل، في الجزء 30 في الفائدة الثانية صفحة 135 ذكر قال وما ذكرته أي شيخ الطوسي قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به. ذكر أربع طرق مرة مرارا أعيده على السريع. فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون يكفي وثاقة الشيخ المفيد المسلمة كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان. هذا محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري هذا مهمل. عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. إذن الطريق فيه مشكلة بمن؟ بالبزوفري البزوفري. وأخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الطريق فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد إلا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار إلا بناء على كفاية الترضي، ونحن نبني على كفاية الترضي. وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله الطريق الرابع والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون. هذا طبقة واحدة يروي فيها ثلاثة على الأقل الشيخ المفيد مسلم الوثاق كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ثقة وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري. العلوي والبزوفري في طبقة واحدة فما يضر إهمال البزوفري. جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. أنتم أشروا عندكم بالوسائل بعد طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الطريق الرابع صحيح في المشيخة. أشروا يمكم بعد حتى تثبتون هذا الموضوع. فطريق الشيخ الطوسي إذن صحيح لا مشكلته فيه، ومحمد بن أحمد بن يحيى هو الأشعر القم الثقة المعروف. عن الحسن بن الحسين، الحسن بن الحسين مشترك، والمراد به بقرينة روايته عن عبد الله ابن محمد الحجال الواردة في الرواية هو اللؤلؤي. اللؤلؤي ترجم له النجاشي قال ترجم رقم 83 صفحة 40 الحسن ابن الحسين اللؤلؤي كوفي ثقة. قال الطوسي أيضا يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ضعفه ابن بابويه. ما عندي توثيق للشيخ النجاشي في ترجمة اللؤلؤي ونقل للشيخ الطوسي عن تضعيفه من قبل ابن بابويه. طبعا تعرفون القاعدة إن الجرح مقدم على التعديل، لكن أحيانا كن الروح نشوف ليه ضعفه ابن بابويه. الاحتمال أنه ضعفه لسبب لا علاقة له بوثاقته بالروايات فيقدم توثيق النجاشي. لكن المشكلة هنا أن النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ماذا قال؟ هنا اللؤلؤ عندما ترجم له قال كوفي ثقة، لكن عندما ترجم لمحمد بن أحمد بن يحيى الترجمة رقم 939 صفحة 348 بحسب الطبعة طبعة جماعة المدرسين بقوم مؤسسة النشر الإسلامي قال النجاشي قال استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما ينفرد به فلان وفلان وما ينفرد به ما رواه عن فلان وفلان وما ينفرد به الحسن ابن الحسين اللؤلؤي. ثم عبر هو النجاشي ما اكتفى بالنقل قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك. ثم كمل وتبعه أبو جعفر ابن بابويه الصدوق على ذلك. هنا الشيخ النجاشي وثقه بترجمته، لكن في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ماذا قال؟ توقف ابن الوليد وقد أصاب، وبالتالي عبارة النجاشي الأولى الموثقة تتنافى مع الثانية التي لم يفسرها، لم يقل وتوثيق وتضعيف ابن محمد بن حسن بن الوليد كان بسبب كذا، بل أيدها. فحينئذ يؤخذ بتضعيف ابن بابويه بلا معارض، لأن عبارة النجاشي الأولى تتنافى مع عبارته الثانية. والأمر سهل هنا في هذه الرواية، لأن هذه الرواية الحسن بن الحسين اللؤلؤي يقول عن بعض رجاله، فالرواية ضعيفة السند بالإرسال على الأقل. لكن أنا بحثت الحسن بن الحسين اللؤلؤي كبحث مستقل لو جاء في رواية أخرى، ولا في هذه الرواية طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى لا مشكلة فيه، لكن في الرواية الحسن بن الحسين اللؤلؤي سلمنا لو نفترض نتنزل بوثاقته فيرويها عن بعض رجاله فالرواية ضعيفة السند بالإرسال. واضح؟ نقرأ الرواية. قال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. ثم قال الشيخ الحر ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله. وين بقيت السنة؟ أريد واحد يجاوبني. مثله يعني شنو؟ يعني حتى السنة، يعني ما بعد محمد بن أحمد بن يحيى نفس السنة، يعني الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله. واضح؟ فالرواية ضعيفة السنة، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية نفس الرواية في الباب رقم 2، الحديث رقم 2 في نفس الباب، الباب 3 من أبواب القبلة. قال وبإسناده عن أبي العباس ابن عقدة. من هو بإسناده؟ الرواية الأولى من هو الذي أسند؟ الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الطوسي طبعا أبي العباس ابن عقدة هو أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة زيدي ثقة. طريق الشيخ الطوسي ذكره الشيخ الحر في المشيخة في الجزء 30 صفحة 138. قال وما ذكرته عن أبي العباس أحمد ابن محمد ابن سعيد، ما قال ابن عقدة، هو نفسه، فقد أخبرني به أحمد ابن محمد ابن موسى عن أبي العباس أحمد ابن محمد ابن سعيد، بينه وبين ابن عقدة واسطة واحدة. والطريق ضعيف بأحمد ابن محمد ابن موسى وهو المعروف بابن الصلت، وثقه البعض على مبنيين، وثقه البعض بناء على كونهم مشايخ النجاشي وجميع مشايخ النجاشي ثقات، أو لأن الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين قال عنه فاضل خير. عن من؟ ها؟ عن أحمد ابن محمد ابن موسى المعروف بابن الصلت. وفي الفهرست ترجمة رقم 86 صفحة 68 نفس الطريق، يعني إذا أردنا أن نعوض طريق المشيخ بطريق الفهرست نفس الطريق، فيه أحمد ابن محمد ابن موسى وهو نفسه المعروف بابن الصلت مهمل، والثق بناء على مبنيين، بناء على أنه من مشايخ النجاشي أو بناء على أن الشيخ الحر المتأخر وثقه. فإذا لم نقبل بمبنى وثاقة جميع مشايخ النجاشي فحينئذ نأتي إلى الكلام الثاني، إن توثيقات الشيخ الحر حجة، تفيد الاطمئنان أم لا تفيد الاطمئنان، بحث. لكن أيضا في هذه الرواية الأمر سهل. لماذا؟ لأن في هذه الرواية قال عن الحسين ابن محمد ابن حازم مهمل، عن تغلب ابن الضحاك مهمل، عن بشر ابن جعفر الجعفي مهمل، عن جعفر ابن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الصادق، هذه الرواية ضعيفة السند لوجود مجموعة من المهملين. الرواية قالت سمعته يقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم. البيت شنو؟ البيت بيت الله الكعبة. والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا. هذه الرواية الثانية في الباب. الرواية الثالثة قال محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا هذه الرواية من مرسلات الشيخ الصدوق. مر البحث في مرسلات الشيخ الصدوق، أعيده إجمالا بشكل موجز. في كتاب من لا يحضره الفقيه أرسل الصدوق كثيرا، بل قال في خاتمة المستدرك إن الروايات المرسلة قد تزيد عن ثلث الكتاب. والأقوال في مرسلات الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عبارة عن ثلاثة أقوال. القول الأول أن مرسلات الصدوق حجة مطلقا، جزم بنسبتها للإمام للمعصوم أو لم يجزم، وهذا ما يظهر من أكثر من رجالي من أصحابنا، منهم الشيخ البهائي حيث قال في الحبل المتين بعد إيراد بعض هذه الروايات أنه من مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. وقد ذكر قدس رحمه الله أن ما أورده فيه فهو حاكم بصحته ومعتقد به حجة فيما بينه وبين الله تعالى، فينبغي أن لا تقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد الإرسال. إذن الشيخ البهائي يميل إلى أن مرسلات الصدوق حجة مطلقا، لأنه قد جاء بكتابه فيما يعتقد بصحته وأنه حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا رأيه. الرأي الثاني أنها حجة فيما لو أسندها الصدوق بنحو جزمي للمعصوم، كما لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فهنا تفصيل بين من بين ما يعبر عنه الرسول بروية أو نقل أو قيل، وبين ما يعبر عنه الصدوق بقال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وممن ذهب إلى ذلك المحقق الدامان، حيث أنه عندما نقل كلام من استدل على حجية مرسلات الصدوق مطلقا قال، ذاك المستدل قال لأنه لو لم يكن الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ إسناد الحديث إلى المعصوم، لما ساغ له للصدوق إسناد الحديث إلى المعصوم إذا لم يكن الساقط من السند عدلا، فكيف يسوق للصدوق أن يسند الحديث إلى المعصوم؟ يقول علق الدامات رحمة الله عليه: إنما يتم ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما، كما لو قال المرسل قال النبي أو قال المعصوم. المحقق الدامات يضع شرطين في حجية مرسلات الصدوق: أن الصدوق لا يذكر عبارة تشير إلى الإرسال، يسقط المرسل، يسقط الراوي الذي يرسل عنه من السند، ويسند جزما إلى المعصوم. يعني لا يقول عن رجل، بل يقول قال الإمام مباشرة، قال المعصوم مباشرة. هذا الرأي الثاني تفصيلي. الشرط الثاني، الشرط الأول يسقط الإسناد ويرسل جزما ويسند جزما، يعني ما يقول عن رجل عن بعض رجاله فلان عن شخص عن واحد، ما يقول، ويقول ويسند إلى الإمام جزما، ما يقول روية والقال الصادق عليه الصلاة والسلام. وقد ارتضى هذا التفصيل الذي ذكره المحقق الداماد رحمة الله عليه، المحقق النائيني الميرزا، والسيد الخوي رحمة الله عليه في بعض دوراته الأصولية، كما في دراسات في الأصول العملية في الجزء الثالث. الرأي الثالث عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، حتى لو جزم بنسبة الرواية إلى المعصوم، وهو ما تبناه جملة من رجالينا، منهم السيد الخوي رحمة الله عليه في بحوثه الأخيرة، ونرجح هذا الرأي، لأن ما ذكر في تقريب كلا القولين الأولين ضعيف. لماذا؟ أما ما ذكره الشيخ البهائي رحمة الله عليه من أن الصدوق قد ذكر في الفقيه ما اعتقد بصحته واطمأن بصدوره عن المعصوم، الذي يفيد حجية مراسيل الصدوق مطلقا. هذا الكلام تارة نقول إن معنى ذلك إن الاطمئنان الذي حصل عند الصدوق بصدور هذه الروايات عن المعصوم يوجد له منشآن. هذا الاطمئنان، المنشأ الأول وثاقة الوسائط بينه وبين المعصوم في كل واحدة من هذه الروايات، إما أن هذه الرواية وصلته بالتواتر، أو أنه وصلته من عن الثقة إلى المعصوم، هذا احتمال، ويصح المبنى على ضوء هذا الاحتمال. وأما أن المقصود أن هذه الروايات قد احتفت بقرائن جعلت من الصدوق يطمئن بصدورها عن المعصوم، وهذه القرائن لو وصلتنا لربما لا تفيدنا الجزم بالصدور، قرائن اجتهادية لا تدل على وثاقة الوساطة. فالمقايسة بين مراسيل الصدوق ومراسيل ابن أبي عمير قياس مع الفارق، مقايسة مع الفارق، لأن مبنى، وإن كنا قد فصلنا في المبنى هناك، مبنى من يقول بحجية مراسيل ابن أبي عمير، لماذا يقول إن مراسيل ابن أبي عمير حجة؟ لماذا؟ صرح بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فواضح أن رواية ابن أبي عمير عن شخصين ينقلوها عن ثقة. غاية الأمر قد نسى هذا الراوي أو قد سقط. أما الصدوق فنقله للرواية ليس من الضرورة أن تكون هذه الروايات المرسلة جميعا، قد نقلها بالتواتر وقد نقلها عن الثقات، بل هذا الاحتمال ضعيف جدا، لأنه لو كان لذكر لنا ذلك الصدوق، وبعيد جدا أن يروي الصدوق كل هذه الروايات بطرق صحيحة معتبرة أو متواترة ولم يذكر لنا. ويشهد لذلك أن هذه الروايات بعضها قد نقلها الكليني رحمة الله عليه وغيره، وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو مرسل أيضا. وبعيد جدا أن الكليني السابق للصدوق لا يجد لبعضها طرقا صحيحة، والصدوق المتأخر قد وصلته بالتواتر أو عن الثقات. فهذا الاحتمال باطل أو احتمال ضعيف جدا. يحتمل جدا أن الصدوق إنما حكم بصحة هذه الروايات لوجود قرائن اجتهادية لو وصلتنا لما جزمنا بهذه القرائن، وليس النقل والإرسال في هذه الروايات لأن الصدوق قد نقلها بالتواتر، قد وصلته بالتواتر أو قد وصلته عن الثقات، وإلا لذكر ذلك. هذا القول الأول. لم يذكر القرآن، ليس واجبا عليه يذكر القرآن،
وليس واجبا عليه.
يحتمل أنه مبنى على القرآن، يحتمل جدا، ليس واجبا عليه أن يذكر. لا 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 لا، لأنه مبنى ينقل الراوي شغل الأول لو وجد سندا صحيحا ينقله ليؤكد روايته، بينما مو واجب عليه يذكر القرآن التي احتفت بها الروايات.
لا يذكر إجمالا حتى ولو في الخاتمة أنه ثبت الكتاب أرسلته لكذا،
ما قال
سكت
فما قال ثبت، ما يحتاج بالقرائن الاجتهادية يذكرها، قرائن ارتكازية، قرائن اجتهادية، بينما لو كان لدي هذه الرواية وصلته بالتواتر مثل ما ذكر الأسانيد البقية يذكرها، ذكر الأسانيد المسندة، الروايات المسندة ذكر.
وليس معقولا أنه كل هذا الثلث لا يوجد،
ما نقول كل، ما نقول كل،
يعني لا بد من ولو إجمالا،
ولو إجمالا، بس ما يفيدنا، ما يفيدنا في تصحيح الروايات المرسلة هذا الإجمال. قد تكون بعض المرسلات قد وصلته عن ثقات ونسي مثلا،
غير معقول،
ها
يعني بعيد
قد لكن كلها، فكيف نميز؟ لا يفيدنا. واضح الفكرة؟ أما وبعبارة أخرى، بس أكمل الفكرة، تفضل كل.
لا أنا
حتى أجاوب لها.
أنا أقول ليش مثلا نحكم عليها كلها أنه
ما نقدر نقول كلها، نقول عندي ثلث،
يعني بعضها معتضدة مثلا، بعضها
معتضدة، إحنا والروايات معتضدة، نبقى إحنا والاستدلال
عمل
بها. لا نحن والظهورات والاستدلال والقرائن، ما نريد نقول ننفيها، إحنا كلامنا تدل مرسلات الصدوق حجة من جهة السند أو لا، ما علينا بعدين بالرواية كرواية معتضدة بقرائن أو غير معتضدة بقرائن، إحنا نجيب القرائن اللي هي نفس قرائن الصدوق، ما عندنا مشكلة. ما قاعد نقول قطعا كل الروايات المرسلة لا نأخذ بها،
ولا طرف الآخر أيضا أن محمد لا قبول جميع الروايات المرسلة
ولا نفي،
أنا
بس من نتيجة أقبلها، أنا عندي رواية الآن مرسلة، شو أسوي لها؟ ما نقدر. واضح الفكرة؟ شو ما قاعد أقول، أما هاي الرواية المرسلة، هاي الرواية المرسلة بنينا على الوثوق بالصدور وقرائن وصلتنا تفيد وثوقنا بصدورها، بحث آخر، مو بحثنا، بحث دلالي ذاك. وبعبارة أخرى، التعبير بجملة قال الإمام بالنسبة إلى الرأي الثاني الذي ذكره المحقق الدامات، إذا قلنا بأنها تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام، إذا قلنا وقلنا لولا الجزم فلا تجوز له نسبة الرواية اللي ما بهذا النحو. أريد أرجع للاستدلال يعني. استدلال المحقق أصيغة بصياغة ثانية. المحقق الداماد يقول قول الصدوق قال المعصوم تدل على جزمه بالنسبة، وإلا فلا تجوز له نسبة الرواية للإمام بهذا النحو من الجزم. والجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا من حدس أو حدث، من حيث كما لو وصلته عن طريق التواتر أو الثقات، من حدث لقراء اجتهادية. وعندما نشك أنه ينقل عن حس أو عن حدث فالأصالة لأي شيء؟ الأصالة للحس. إذا قال شخص أخبرنا بحادثة موضوعية، قال اليوم الهواء عليل طيب، مات فلان، يحتمل في إخباره أنه عن حس وعن حدث أو عن حدث. فعندما نشك إذا توجد قراءة على الحدثية بحث، إذا توجد قراءة على الحسية بحث، عندما نشك فنحمل كلامه على الحس. واضح الفكرة؟ وبالتالي فنقل الصدوق لهذه الروايات بنحو الجزم يثبت أنه عن حس، أي أنه عن تواتر أو عن ثقة وبالتالي تكون مرسلات الصدوق الجزمية حجة. حتى لو قلتم بأن لا نأخذ بعبارتي في المقدمة أني أروي ما أحكم بصحته، لكن عندما يجزم رأي الشيخ البهائي هب أنه مردود، لكن رأي المحقق الداماد عندما يجزم ونشك أن الجزم ناشئ عن حس أو عن حدث فنبني على أصالة الحس. وهذا التوجيه طبعا انتم فلا يكون مختصا بمرسلات الصدوق، بل عن كل واحد بمستوى الصدوق، متثبت يجزم برواية عن الإمام المعصوم فنقول لماذا يجزم؟ هذا بعد لا يختص بمرسلات الصدوق، لكن يرد نفس الرد أنه من البعيد جدا وصول كل هذا الكم من الروايات إلى الصدوق بالتواتر أو عن الثقات. وإلا بس أكمل هذه الفكرة، وإلا لذكر الصدوق ذلك، بل من المحتمل جدا أن هناك قراء خاصة قد وصلت إلى الصدوق احتفت بالمضمون، وهذه القراءة اللي وصلتنا لعلها لا تورث لنا الجزم، فلا تصح المقايسة بمراسيل ابن أبي عمير، لأن البناء على حجية مراسيل ابن أبي عمير لأنه لا يروي إلا عن ثقة. فلو قلت إذن لماذا الصدوق يعبر أحياناً بروية وأحياناً بقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لو هكذا قلت ما هو الجواب؟ لو قلت هكذا، أريد الجواب من عندكم تحضير. لو قلت إذا كان الصدوق سبب الجزم ب الرواية أنه هذه الرواية محتفة بقراء تفيد صدور المضمون، فليش فرق الرسول في الصدوق في التعبير بين روايات يقول عنها روية وبين روايات يقول قال؟ أيضا حتى الروية عندما رواها في كتابه الفقيه هو قال أحكم بصحتها، وقلنا أن حكمه بالصحة ليس حجة علينا، الاحتمال أن قراءة وصلته تفيد اطمئنانه بالمضمون. زين شنو الفرق إذن؟ هذا إشكال هو المهم. شنو الفرق إذن؟ هذا لم يعالج معالجة دقيقة. شنو الفرق إذن بين رواية يعبر عنها روية وبين رواية يعبر عنها قال؟
في نفس الثلث؟
في نفس الثلث
حسب نوع القرينة.
شنو القرينة؟ مو احنا قلنا يقول لا لا أذكر فيه إلا ما أفتي بصحتي، يعني وصلت قراءة تفيد الاطمئنان بالصدور.
لكن أكو قراءة أضعف.
لا 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 مو قال بالبداية أحكم بصحتي وحجة بيني وبين ربي، واضح الفكرة؟ فلا بد من نكتة لبيان هذا الفار. هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. هذا أخرته مع أنه ما بيطال الجواب، لكم تتأمنون بيه الباجر.
ثلاث منشأ الدليل شيخ.
ها؟
ثلاث منشأ الدليل.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
شنو منشأ الدليل؟